نجل وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاسأل ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا من كان معه وعليه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات، وهو فوات الحج. فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر، فقد فاته الحج في هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد أدرك قبل عرفة، يعني قبل صلاة الفجر، من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. دل الحديث على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حجه. لكن ماذا يعمل؟ هو الآن محرم وفاته الوقوف بعرفة، وقلتم فاته الحج، فماذا يعمل؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يحول إحرامه بالحج إلى إحرام في العمرة، فيتحلل بعمرة لأن العمرة لا تفوت وليس لها وقت، فيطوف طواف العمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته، مثل من فاتته الصلاة فإنه يقضيها. هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في الأول نافلة. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: فمن فرض، يعني أحرم، سمى الإحرام فرضا، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، فحينئذ يجب عليه القضاء، قضى ما فاته من السنة القادمة، يعني يحرم من الميقات الذي أحرم منه في السنة الأولى ويأتي بحج كامل، يكون قضاء لحجه الفائت في السنة الماضية. هذا هو الذي يلزم من فاته الحج. نعم، يعني يلزم ثلاثة أشياء: أولا يتحلل بعمرة، ثانيا يذبح فدية، ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة. نعم.
ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع،
لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل الناس يتمكنون من إدراك عرفة. من فاته الوقوف بالنهار بإمكانه أن يقف بالليل. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يبلغ البدر من ليلة الجمر. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. الثاني: أن يتحلل بطواف وسعي وحلاه،
يعني أنساك العمرة، تحلل بأنساك العمرة. نعم.
هذا الصحيح من المذهب، روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وروى الأكرم في إسناده أن حبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، وقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان على مقابل فاحجب، وإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
يعني إذا لم يكن يقدر على الفدية فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، حج القضاء يعني، وسبعة إذا رجع إلى أهله من حج القضاء.
وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب.
يجوز فسخ الحج إلى العمرة في حالة الاختيار، فلأن يجوز في حالة الفوات من باب أولى. يعني يجوز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصغر، هذا لا إشكال فيه، إنما العكس هو الذي لا يجوز، أن يتحول من النسك الأصغر إلى النسك الأكبر. نعم.
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى.
نعم.
إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث: أنه يلزمه قضاء مقابل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا،
يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نذر، حجة نذر، أو كان تطوعا، يعني أحرم بالحج نافلة، فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة. نعم.
إنه يلزمه القضاء المقابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، روي ذلك عن جماعة من الصحابة. وعن أحمد أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.
في هذا نظر، لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نوجب عليه حجتين، لأن الحجة الأولى ما فعلها، هذه بديلة عنها، فهو لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج مرتين. نعم.
ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات.
سائر التطوعات لا تقضى إذا فاتت مثلا، لكن الحج خاصة فيه القضاء، لأنه إذا أحرم به وجب عليه، إذا أحرم به وجب عليه ولو كان نائل، بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج، فسمى الإحرام بالحج فرضا، يعني فرض على نفسه، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به، وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به فيلزمه قضاؤه. فالرواية الأولى وهي المذهب والذي عليه الأكثر هو القول الراجح بلا شك. نعم.
وعلى هذا يحمل قول الصحابة عمن كان حجه مفروضا.
نعم. على من كان.
وعلى هذا يحمل قول الصحابة على من كان حجه مفروضا.
نعم.
والرواية الأولى أولى.
الرواية الأولى أولى رجحها الشارح. نعم.
لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات.
يعني الحج له خاصية، إذا شرع فيه وجب عليه إكماله خلاف سائر التطوعات. لو صام تطوعا، لو صام يوما تطوعا لم يلزمه إكمال هذا اليوم، يجوز له يفطر. أما الحج إذا شرع فيه فإنه يلزمه إكماله، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة.
حجة.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة، وهذا إنما شبه بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمندورة.
نعم.
وإذا ترى أجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح روايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المخطر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء.
إذا أحصر وجب عليه هدي واحد، إذا أحصر وفاته الحج بسبب الإحصار، الإحصار معناه أن يمنع من الحج، هذا الإحصار، أي إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم يعني منعتم من الحج. إنسان أحرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه، إما بسلطة منعته يعني حبس سجن، أو أعدى على الطريق منعوه وأسروه من الوصول إلى مكة، أو أصابه مرض ألزمه الفراش فلم يستطع المضي حتى فات الحج، هذا محصر، هذا يتحلل أو يبقى على إحرامه حتى يطلق من الإحصار، حتى يطلق من الإحصار بالمرض أو غيره. فإذا أطلق فإن كان الحج لم يفت حج، وإن كان الحج قد فات فإنه يفعل كما سبق في حق من فاته الحج. نعم.
رواية أخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المخصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمخصر، والمخصر لم يكن حجه ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني.
نعم.
عفى الله عنك، كان معه هدي.
إذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه. ذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم في المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم.
يكفي عن هذه
الإحصار الطوال
ولعنه
لآخر من قادم؟ لا يكفي، يكفي صار معه هدي يكفي. نعم.
وإشترط
إذا اشترط فله ما شرط، إذا قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، لا قضى ولا فدية. لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته أنها تريد الإحرام لكنها شاكية فيها مرض، فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فقولي محلي من الأرض حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا شرط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ولكن الاشتراط إنما يشرع في حق من يتوقع حصول المانع، لكونه إما لكونه مريضا حال الإحرام ويخشى يستمر معه المرض، أو لكون الطريق مخوفا ويخشى أن يصد عن البيت، هذا يشترط. أما الإنسان العامل والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام، وإنما أرشد إليه هذه المرأة لأنها مريضة، دل على أن الاشتراط إنما يشرع عند الحاجة. نعم. لو اشترط له ما شرط. نعم.
كان
في سباق عن هدية، نعم. قال إذا كانت معك هدية فانحرها، ثم إذا كان المقابل تحدث وإن جت سعة الفردي إن لم تجد سعة الأيام تحدث
سعة الفردي.
هذا هدي تطوع اللي مع همبار، هدي تطوع.
الهدي الأول؟
نعم.
مسألة، فإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءه النامس.
الوقوف في عرفة هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لكن لو أخطأ الناس في العدد ووقفوا في اليوم العاشر، وقفوا في اليوم العاشر، فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح لأنهم اجتهدوا، فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري، فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر أو اليوم الثامن، ما دام أنه حصل عن اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فإنه يصح. كالمصلي، لو صلى المصلي إلى غير القبلة، اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، بعد ما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة، يقول صلاته صحيحة لأنه بذل جهده وتحرى وصلى باجتهاده، ولا يسعه إلا ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاه ذلك، لأنه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاته الحج لتثبيطهم.
هذا إذا فعله الناس كلهم، إذا أخطأ الناس كلهم، أخطأ الحجاج كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة، حجهم صحيح. أما لو أن بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة، في غير اليوم التاسع، فحجهم باطل، لأن الواجب أن يكونوا مع الناس، أن يكونوا مع الناس، يقفون مع الناس إذا وقفوا، وليس لهم أن ينفردوا عن الناس ويقولوا لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعملكم، هذا حج باطل، يعني فيه بعض الفرق الضالة الآن ما تقف مع الناس يوم عرفة وإنما تقف بعد الناس، هذا لا شك في بطلانه أن هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم.
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي
لأنه ليس لكل أحد أنه ينفرد، أو لكل طائفة أو جماعة تنفرد في الوقوف، بل المسلمون يقفون جميعا مع أمير الحج، يقفون مع أمير الحج، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة يكونون مع أميرهم، مع أمير الحج، فإذا انفرد جماعة أو طائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا نقول هذا باطل، حجكم غير صحيح لأنكم خالفتم المسلمين. نعم.
وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لحباب: ما حدثك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفه، فلم يعذره بذلك.
اي نعم، لم يعذر حبارا باجتهاده وقال وحسبانه ان اليوم عرفه، لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس. نعم.
مسألة: ويستحب لمن حج
ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروه بن مضرس. عروه بن مضرس يقول: ما تركت جبلا الا وقفت عليه، ما يعرف عرفه ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفه. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لحجك صحيح، بل قال من وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ما قال له أنت معذور وحجك صحيح. يقول: إن كان ما وقفت قبل هذه الصلاة، ما وقفت بعرفة، فإنك لم تدرك الحج. نعم. الاجتهاد الفردي أو الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح، لازم يكون المسلمون جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم، لا يجوز للأمة أن تتشتت، كل يبدأ الصيام باجتهاده والعيد باجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين، هذا لا يجوز في الإقليم الواحد. أما الصيام في الأقاليم المختلفة في المطالع، كل قوم لهم رؤيتهم، لكن هذا في الإقليم الواحد، والحج كله في إقليم واحد، كله في عرفة، ما هو مثل الصيام. الصيام على جميع أهل الأرض في أقاليم الأرض كلها مع اختلاف المطالع فيها، لكن الحج هذا ليس كذلك، الحج إنما يفعل في مكان واحد، فيجب على الحجاج كلهم من جميع أقطار الأرض أن يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع أمير الحج. نعم.
الله عنكم، زعموا أنهم تحروا الهلال فكان
ليس لهم ذلك، إن عمل برؤيتهم وإلا يقفون مع المسلمين. نعم.
مسألة: يستحب لمن حج زيارة قبر النبي؟
من ادعى أنه رأى هلال ذي الحجة يتقدم إلى الجهة التي تثبت الأهلة، فإن قبلت خبره وإلا يقف مع المسلمين. نعم.
ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
هذا التعبير فيه نظر، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير غير سليم، والواجب أن يقال يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، لأن الزيارة التي يسافر لها ليست لقبر الرسول، وإنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالسفر لأجل العبادة في مكان، السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، ولا يجوز السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر الوالدين أو قبور العلماء أو غير ذلك، إنما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد، أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد. فمفهوم الحديث أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة أنه منهي عن ذلك، وذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور فإن هذا يؤول إلى تعظيم القبور والغلو فيها، ثم يؤول في النهاية إلى الشرك بالله عز وجل. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الشرك. السفر إنما هو لأجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 500، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا. والأحاديث التي جاءت في الحث على السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت أن من حج فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث غير صحيحة، كلها أحاديث ضعيفة متناهية في الضعف، لا يعمل بها. وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولم يرد دليل واحد صحيح في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو داخل في زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، لا ارتباط لها بذلك. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في أي وقت، قبل الحج أو بعد الحج أو في أي شهر من السنة. فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام. لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج، فإن من اليسر لهم أن يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج وإما بعده، من أجل أن يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي. هذا هو محل الاستحسان، وإلا فلا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وإنما هذا من باب التيسير على الناس الذين جاءوا من بعيد أنهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من أجل أن يسلموا من سفر آخر لزيارة المسجد النبوي. وهذه مسألة شد الرحال لزيارة القبور، هذه مسألة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، شغب ناس من القبوريين أو من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، فصاروا يقولون إن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هذا غلط، وممن تبنى هذه الفكرة وألف فيها تقي الدين السبكي لزعمه أنه يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا في مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على السبكي بكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الأحاديث التي أوردها السبكي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه، تكلم عليها واحدا واحدا وبين أسانيدها وفندها وبين أنها كلها لا تصلح للاحتجاج. فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي. والحافظ بن عبد الهادي هذا إمام من أئمة الحديث متقن، وتكلم عن خبرة خلاف السبكي فإنه ليس من علماء الحديث. نعم.
قال أحمد
وكذلك غيره غير السبكي ألفوا مثل ابن القيم وكثير من الأئمة ألفوا في أن السفر لزيارة القبور أنه لا يجوز سفر باطل لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله أن يزيد بن قصي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
نعم هذا لا بأس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام سواء كان المسلم عند القبر أو كان بعيدا عنه. حتى قال علي بن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده قال ذكر له حديث الرسول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت عند القبر أو كنت بالأندلس في أقصى المغرب. فلا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في أي مكان، كلهم تبلغ صلاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا شك فيه، ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر. نعم.
باب الهدي والأضحية.
نعم.
والهدي والأضحية سنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما تكلم فرغ المؤلف من المناسك ناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن هذه لها تعلق بأيام الحج، لأن الأضحية تذبح في أيام الحج وكذلك الهدي يذبح في أيام الحج، فناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم.
والهدي
والأضحية سنة. الهدي يراد به ما يهدى إلى البيت، الهدي ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا هو الهدي تطوع، هدي التطوع. أما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الهدي، هذا هدي واجب. كذلك الهدي الجبران هذا واجب. الهدي على ثلاثة أنواع، هدي التمتع هذا هو الأول، والثاني هدي الجبران وما يجب لترك واجب أو فعل محظور، والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وإنما هو تبرع، من المسلم. هذا كله يذبح في أيام النحر، نعم.
الهدي والأضحية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الأضحية يراد بها ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أو هذه الأيام، والأضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي، كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. هذه هي الأضحية وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة على المسرين، الإمام أبو حنيفة عنده أنها واجبة على الموسرين، أما الجمهور فيرون أنها مستحبة واستحبابها مؤكد، ومكان ذبحها أن يذبحها في بيته في أي بلد كان، هذا هو السنة. أما الظاهرة التي ظهرت الآن من بعض الشباب وبعض المريدين للخير، نحملهم على المحمل الطيب، يجمعون أثمان الأضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد آخر وتذبح وتوزع هناك، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن الأضحية تذبح في البيت في البلد الذي فيه المضحي، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يرسل بأثمان الأضاحي تذبح في مكان آخر. ومن أراد أن يساعد المحتاجين في أي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق، يساعدهم بالتبرعات بالأموال التي تخصص لهم. أما العبادات فإنها لا تغير، العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع، فالشارع وضع الأضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من أجل أن يتوسعوا ومن أجل أن يفرحوا مع الناس ومن أجل أن يأكلوا منها، هذا المقصود. فإذا أرسل دراهم وذبحت في مكان آخر ما حصل هذا المقصود. نعم.
والهدي والأضحية سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهداف حجته 100 بدنة، وضحى بكبشين أم لحين موجوئين ذبحهما بيده وقال: اللهم هانا منك ولك، واضعا قدمه على قفاحهما.
الأفضل أنه يذبح أضحيته هو، الأفضل أنه يذبح أضحيته هو وأن يذبح هديه هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، ذبح 63 من الإبل ثم وكل عليا على ذبح بقية 100، وذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته هو بيده، ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة، هذا أفضل. وإذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي.
قلنا إن الأضحية سنة عند الجمهور، لكن تجب إذا نذرها، نذر أن يضحي وجبت عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر أن يضحي فقد نذر نذر طاعة، فيجب عليه فعل هذا النذر. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول:
هدي التطوع، يعني هدي التطوع لا يجب إلا بالنذر، أما هدي التمتع فهذا واجب بأصل الشرع، وكذلك هدي الجبران هذا واجب أيضا بسبب النقص الذي حصل في الإحرام أو في المناسك. نعم.
فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال: هذا لفظ لله وجل، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بشرط
أشبه لفظ الوقف، يعني كما لو وقف شيء وجب عليه، لو وقف شيئا من ماله وجب عليه إخراجه، كذلك إذا نذر شيئا من ماله وجب عليه إخراجه. نعم.
ولا يجب بسوقه معنيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.
لو ساق الهدي من بلده لم يجب بسوقه، مجرد السوق لا يجب عليه، حتى يقول هذا لله علي، فإذا قال هذا يعني تلفظ وجب عليه حينئذ. كما لو خرج بصدقة يريد أن يوزعها، ثم تراجع فإنه له أن يتراجع قبل أن يسلمها للفقير، له أن يتراجع لأنها لا تلزم، لكن إذا سلمت للفقير فإنها حينئذ تجب ولا يجوز لها الرجوع فيها. نعم. حتى مع النية إذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله أن يتراجع. نعم.
مسألة، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
ذبح الأضحية، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة. قال تعالى وصل لربك وانحر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل نسك معناه الذبيحة، ذبيحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة. فلو قال أيهما أفضل، أنني أتصدق بهذه الدراهم يوم العيد أو أن أشتري بها أضحية وأضحي، فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية، لأن الأضحية في هذه الأيام أفضل من الصدق، لأن الأضحية عبادة، ذبح الأضحية عبادة، فهو أفضل من الصدقة، مع أن الأضحية فيها تصدق أيضا لأنه سيتصدق من لحمها، فالمقصود حاصل. نعم.
والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ولا يفعل إلا الأفضل.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية وذبح الهدي، فدل على أن الذبح أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
مسألة، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
الأفضل يعني الأضحية والهدي لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام. قوله تعالى واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الهدي والأضحية والعقيقة لا تجزي هذه العبادات إلا من بهيمة الأنعام. فلو ضحى من الضباء أو من بقر الوحش فإن هذا لا يعتبر أضحية، لأنه أو من الطيور أو من الدجاج، قال كله لحم، أنا بلبح 100 دجاجة هذه تعادل شاة، نقول لا، الشارع إنما جاء بالذبح من بهيمة الأنعام، وأفضل بهيمة الأنعام الإبل، إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل والبقر أوفر لحم من الغنم، أكثر لحم من الغنم. أما بالتجزئة إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، فالشاة أفضل، الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. أما إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم.
الأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فالبدن المراد بها الإبل، ولأنها أوفر لحم. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل ومرة أهدى من الغنم. نعم. هذا اجتهاد منه، إذا ثبت فهو اجتهاد منه، اجتهاد منه. أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، إلى قوله ومن ذهب في الساعة الخامسة في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة. نعم، يجوز التصدق بالدجاجة، التقرب إلى الله بالصدقة بالدجاجة، لكن في غير الأضحية غير الهدي. نعم.
والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسلا لهذا ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه.
يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها بدنة ثم بقرة ثم كبشا، هذا دليل على أن الأفضلية تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم.
فمن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راحت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راحت الساعة الخامسة فكأنما قرب زيقة. اتفق عليه.
يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج، لكن الذبح لا، الذبح لا يذبح إلا من بهيمة الأنعام. نعم.
مسألة، ويستحب استحسانها واستثمانها.
الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها، أحسنها خلقة وهيئة، ثم وكذلك أكملها خلقة، أن يعني تكون كاملة الخلقة بالآذان والقرون، وكذلك أسمنها، السمينة تقدم على ما دونها، لأن السمينة تكون أحسن لحما مما دونها. نعم.
ويستحب استحسانها واستثمانها لقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم. ومن تعظيم شعائر الله أنه يختار في الهدي والأضحية أحسن ما يجد وأثمن ما يجد. نعم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الاستثمان
من الظان ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر، هذا من، ومن المعز ما تم له سنة 12 شهر، ومن البقر ما تم له سنتان 24 شهر، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، ما تم له 5 سنين. إذا كان الإبل دون، إذا كان البقر دون سنتين ما تجزي، إذا كانت العنز دون سنة ما تجزي، إذا كانت الشاة دون 6 أشهر إنها لا تجزي.
ولا يجزي إلا الجدة غض البصر وهو الذي له 6 أشهر والثني من غيره، ومن البعد ما له سنة، وثني الإبل ما كان له 5 سنين، ومن البقر ما له سنتان. لبرد ما جاءت من هلال من هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجدح من الضان الصحية. عرف ابن كليل عن أبيه قال: كنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له مجاشي من بني سليم فغرت الغنم.
نعم.
قال له مجاشي من بشر سليم فغر الغنم.
نعم.
أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجدع يوفي بما توفي به الثنية، وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قال أبو عبيد الهروي: قال إبراهيم الحربي: إنما يجزي الجدع من الظان في الأضاحي لأنه ينفق فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا. مسألة: وتجزي الشاة عن واحد والذات والبقرة عن 7.
الشاة في الهدي تجزي عن واحد، تجزي عن واحد، والجنة تجزي عن 7 أشخاص، والبقرة تجزي عن 7 أشخاص. يجوز لسبعة حجة أن يجتمعوا ويشتروا بعنوان واحد أو بقرة واحدة، ولا يجوز لهم أن يشتركوا في شاة، إن الشاة ما تجزي إلا عن شخص، عن سن واحد. نعم.
وتجزي الشاة عن واحد، والبدنة والبقر عن 7. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا عن 6، إلا أن يأشر عليكم فتذبح ذبحة من الله. رواه ابن ماجه.
المسنة يعني الثنية. مسنة يعني الثنية.
فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا البدن؟
يعني إن البقر تسمى بدنا، البقر تدخل في مسمى البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا مش مشمل. نعم. وأحرم
الهدي والأضاحي والسلة ولا تجزئ العورات البين.
هذه العيوب، هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والأضاحي، العيوب الأربعة اللي صح بها الدليل. العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والهيلة التي لا تنقي. لا تنقي يعني يكون فيها شيء من الدسم. هذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها الأضاحي. فالعورة البين عورها التي ذهب إحدى عينيها بالكامل، هذه لا تجزي. وكذلك الرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، عرجها حيث إذا مشت مع الصحاح ما يطيق، إنما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات، هذه لا تجزي أيضا لأنها معيبة. ذلك المريضة بين مرضها، يعني مرض يؤثر على اللحم. أما إذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا، أي لا يؤثر على اللحم، فلا بأس بذلك. المرض اليسير لا يؤثر، إنما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة التي لا مخ فيها، هي فيها شيء من المخ والشحم، هي لا تجزي أيضا، لأن هذا يؤثر على لحمها لا يكون مرغوبا فيه. والله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. لن تبذلوا الحق حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه الفجر، معناه الردي من القلب، هذا هو الخبيث. الخبيث المراد به الحرام؟ لا، هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام، يراد به هنا الردي. نعم، الردي من القلب. نعم.
ولا تجزئ العورة البين عورها، ولا العجفة التي لا تنقي.
العجفة هي الهزيلة، العجفة هي الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم في لحمها أو في مرقها. نعم.
ولا العجفة التي لا تنقي، البين ضلعها،
ضلعها.
ولا المليق البين مرضها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرعوا لا تجوز في الأرض العوراء البينها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة البين تلقي.
لا تنقي، يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم، سواء كان هذا بسبب الكبر أو بسبب الهزال أو بسبب الهزال. نعم.
فسأله: ولا تجزئ العورات التي
هذه العيوب الأربعة، هذه صح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطى عيوب أخرى تكلم فيها أهل العلم، محل نظر، هي محل نظر، أنها لم يثبت هذا أدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي آثار أو كلام لأهل، فتجنبها من باب الاحتياط، تجنبها من باب الاحتياط أحسن. نعم. أما هذه الأرض هي منصوصة، لا تجزئ مع الضاحي ولا الهدي. نعم. وأما ما عدا من ما يذكر فهذا يبلغه أحوط. نعم.
وهذه الأقباء التي ذهب أكثر قرنها أو أمها
العظبة التي قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن منها، فإن كان من الأذن أو القرن مقدار فأقل هذا لا يؤثر، أما إن كان أكثر فإن أكثر فهذا عندهم يؤثر، لأنه ينقص خلقتها ينقص خلقتها. نعم.
لما
قلنا
عن حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بضرب الأذن والقرن فأخذ هذا، فسأل سعيد بن المسيب فقال نعم العرب تجسس أكثر من ذلك طوار لا
يسأل
وتجزئ والبكراء فالخصيب
اليم التي لم يخلق لها قرون، التي لها قرون كسرت هذه هي العرب، التي لها قرون وكسرت أو قطعت تسمى عرب، أما التي تخلق لها قرن أصلا هذه تسمى جمة، هذه تجزي لأنها لم تعد شيء. وكيف البتراء هي التي لا أذانها صغيرة؟ نعم. الخصي أحسن، الخصي أحسن لأن خصاه يوفر فيه اللحم و والشحم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضعبي شيئين موجوئين، موجوء معناه المخصب، خصي البهائم هذا يحل لحمها هذا تحل لها، خلاف الفحل فالفحل قصص شحمه وسمنه. نعم.
وما شقت أذنها أو صرفتها أو قطعها أقل من
النصف، خرق الأذن شوك الأذن أو قطع أقل من النصف لا يؤثر، إنما يؤثر العظبة التي يعاك أكثر نصف من أذنها أو نعم.
والأكثر أذنب لأن ذلك ليس
المقصود، صار الذنب صار مقصودا، الغنم اللي يتور الآن بعضها مقطوع الذنب، يقولون إن هذا أحسن لأجل يصير سمنه في جسمه، يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم، يقولون هذا أحسن الآن، فعلى هذا لا بأس بالأضحية من هذا النوع إن شاء الله. نعم.
والأكثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود.
نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود.
نعم.
ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه
وسلم
والأكثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود،
يعني يجزي هذا عده مع المجزي الآن، أعيد الكلام من أول. نعم. وتجزي يعني معناه أن البتراء التي قطعت ذنبها يجزي، فعلى هذا ما يفعل الآن من اللحوم من الأغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الأذناب تجزي، لأن هذا الاستحسان مثل الخصاء. نعم.
تجزي الجماع والبكار والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم.
والأكثر المقطوع الذنب.
نعم.
لأن ذلك ليس بمقصود،
لأن الذنب ليس بمقصود. نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزي لأن القرن غير مقصود، ويجزي الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقلين موجوئين،
والموجوء معناه المخصي. نعم.
والموجوء
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يكسر شهوته. نعم.
والموجوء الذي رفعت خصيتا أو قطعتا.
نعم.
ولا فرق بينهما لأن المرفوع كالمرفوع، ولأن ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في ثمنه وكثرة اللحم وطيبه لا نعلم فيه خلافا،
يعني الخصاء يؤثر في طيب اللحم يجعله طيب ويؤثر في السمن فيكون إذن أفضل من غير الخصي. نعم. ولأن الخصية غير مقصودة في الذبيحة. نعم.
ها؟
إذا كانت مرض هذه يدخل في المريضة البين مرضه. إذا كانت هذه الخرجان على ما تقول أو الطلوع هذه أو هذه تؤثر على صحتها فهذا يعتبر لا يجزي لأنه من المريض البين مرضه. أما إذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك.
مسألة وتبذر ما
شفت تبذرها بالكي أظنهم الآن يمنعون ذبح اللي فيه هذه الخراجات يعني يقول هذه سرطانات يعني البياقرة الآن يمنعون ذبح هذا في المجازر يقولون لأن هذا يؤثر على اللحم أنه نوع من السرطان فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات. نعم لكن ما يأثر على اللحم لا هذا يسأل فيه الأطباء إذا كان يأثر على اللحم فهي ما تجزي. نعم
مسألة وتجزي ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا
لأنه قل من الغنم أن يسلم إذنه كاملة أو قرنه كامل قل كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها كي كذلك الإبل ما تسلم من الكي فيعني اعتبار سلامة من هذا يصعب فلذلك تسامح فيه تسامح في الكي وتسامح في الخرق والشق. نعم
الإبل
قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافة صوافة بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنة والصافن من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر إذا نظرت إلى الفرس وإذا وقفت ترفع أحد حوافرها هذا الصافن من الخيل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد يعني الخيل سميت صافنة لأنها ترفع إحدى حوافرها إذا وقفت فقراءة فاذكر اسم الله عليها صوافنة يعني معقولة يدها اليسرى والقراءة المشهورة صواف فالمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى فالحكمة في ذلك أن هذا أسهل عليها في الزكاة من أجل يخرج الدم بسهولة إذا كانت قائمة فذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة أما البقر والغنم فإنها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الأيسر مضجعة على جنبها الأيسر لأن هذا أيسر للذابح فالغنم والبقر تذبح في خلوقها، وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها يعني في أسفل العنق، تنحر في الوهدة التي اللبة، واللبة هي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر، هذا المكان هو محل ذبح الإبل لأنه مجمع العروق، إذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق، وإن ذبحت ذبحا كره ذلك، إن ذبحت الإبل ذبحا مع حلقها أجزأ لكنه يكره. نعم نعم نعم
ليس
في تمييز الأسرة أو عقل الأسرة ميزة، فيه ميزة من أجل أن تقوم على الصلاة، من أجل أن تقوم على الصلاة، ما تقوم على اليسرى، القيام على اليسرى ضعيف خلاف اليمنى فإنها تعتمد عليها. نعم. السنة
نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،
نحر الإبل يعني هذه سنة نحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى، ثلاث سنن فيها، قائمة خلاف الباركة، نحر خلاف الذبح، الأفضل في الإبل النحر دون الذبح، معقولة يدها اليسرى لأنها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس، عقل يدها اليسرى من أجل يمنع هجومها على الذابح أو على الناس. نعم.
قوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف.
نعم.
قوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. فقال زيد بن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
ابن عمر أنكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك، قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف قوله تعالى اذكر اسم الله عليها صواف. نعم. ولأن هذا أسهل في ذبح البعير. نعم.
مسألة وذبح البقر والغنم يعني
ذبح البقر، السنة ذبح البقر والغنم يعني في خلوقها، البقر والغنم لا تنحر وإنما تذبح. نعم. النحر خاص بالإبل. نعم. الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. أي نعم.
أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ذبح.
فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فقال أنس رضي الله عنه
ذبح. الشاهد في قوله ذبح دل على أن البقر تذبح ولا تنحر. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء ذبحهما بيده.
هذا أيضا دليل على ذبح الغنم أنها تذبح ذبحا، بمعنى أنها تذبح في خلوقها. نعم.
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما.
الشاهد قوله ذبحهما بيده. نعم.
اتفق عليه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما نظر منها.
هذا دليل النحر مع قوله تعالى صل لربك وانحر، قوله تعالى اذكر اسم الله عليها صواف يعني قائمة. نعم.
مسألة فيستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
التسمية واجبة، تسمية عند الذبح واجبة، قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية على الذبيحة واجبة، أما الله أكبر هذه مستحبة، هذه مستحبة. نعم.
فاستحب أن يقول عند الدرس بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكروا اسم الله هذا معنى التسمية، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا يعني عند الذبح، يذكر اسم الله عند الذبح لأن يقول بسم الله. فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد أيضا، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما كلمة الله أكبر فهذه سنة، إن جاء بها فهو أفضل وإن تركها فلا شيء عليه. هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم.
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ويستحب أن يقول في الذبيحة الأضحية أو الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. نعم.
فيما روى أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء ذبحه ما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح.
عن محمد وأمته هذا يدل على أن التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه الأضحية عنه، بين من نوى هذه الأضحية عنه فقال عن محمد وأما عن من لم يضحي من أمة محمد، فهذا دليل على أن التلفظ في النية في هذا الموطن لا بأس به. وكذلك في الحج عند الإحرام بالحج أن يقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا، تصرح باسم النسك الذي نواه، هذا لا بأس به، هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن. ففي موطن النسك وموطن الذبح الأضحية يتلفظ بالنية أما لورود الدليل بذلك، أما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة أو الوضوء أو الطواف أو غير ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله عمن لم يضحي من أمة محمد فيه دليل على جواز الأضحية عن الأموات، أنه يضحى عن الأموات، لأن قوله من لم يضحي من أمة محمد يشمل الأحياء والأموات، فيه دليل على جواز الأضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الآن، فهو جائز لأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيه أجر وفيه ثواب. ولقوله عمن لم يضحي من أمة محمد هذا يشمل الأموات. نعم.
مسألة ولا يستحب أن
يذبحها
إلا مسلم لأنها
قربة. الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي لأن الكتابي صاحب دين صاحب ملة سماوية، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حلال لنا لأنهم أهل كتاب أهل دين سماوي، وفي أصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك، خلاف الوثنيين فإنهم ليس لهم دين وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد فلا تحل ذبائح الوثنيين. لكن الأضحية يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم لأنها عبادة، لكن لو ذبحها كتابي لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا، لو وكل كتابيا وذبحها جاز هذا لأن الكتاب تجوز زكاته، ولكن الأفضل أن يتولاها مسلم لأنها عبادة. نعم.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة.
لا يستحب، أما الجواز ما جائز. نعم.
وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل بحديث أنس،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة وأضحيته وذبح الهدي يده، فإذا باشرها هو بنفسه فهذا أفضل وإن وكل عليها جل.
مسألة، وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
وقت الذبح يبدأ من يوم العيد، وقت ذبح الأضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يوم النحر، هذا أوله، وآخره غروب الشمس إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيجوز الذبح في هذه المدة. أما الذبح قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد لا يجزي، إذا ذبح الهدي قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد إذا ذبحه مبكرا أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، لأنها عبادة فعلها قبل وقتها، والعبادة إذا فعلت قبل وقتها لا تجزي، كما لو صلى قبل دخول الوقت إن صلاته لا تجزي، كما لو رمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق إن ذلك لا يجزي لأنه قبل وقته. فالعبادات المؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها، لا قبله ولا بعده. نعم.
وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
قدرها بالنسبة للحجاج، لأن الحجاج ما عندهم صلاة عيد، فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد.
نعم.
أما إذا كان في بلد صلى فيه العيد فإنه يذبح بعد صلاة العيد. نعم.
لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أقوام النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه.
ليعد مكانها أخرى، هذا دليل على أنها لا تجزي إذا ذبحها قبل صلاة العيد. نعم.
هذا حق أهل النسك،
أما غير أهل المصر يعني غير أهل البلد كالحجاج والبوادي الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد، هذه قدر صلاة العيد والخطبة يعني إذا ارتفعت الشمس.
أما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها،
وقدرها يعرف، قدرها يعرف. نعم.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق.
هذا المذهب، ولكن الصحيح أنه آخر الأيام الثلاثة من أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأنها كلها يرمى فيها الجمار فيجوز ذبح الهدي فيها. نعم.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الذكار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه.
وهذا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، ولكن الصحيح أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم.
فوجه الحجة أنه منع من الخيانة على ثلاث، ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية.
نعم.
فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه.
نعم.
مسألة، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه من القول.
يعني تجد، تتعين يعني تجد، إذا شراها أو كانت عنده في ملكه وقال هذه أضحية، هذه الشاة أضحية أو هذه هدي، فإنها تتعين، يجب عليه ذبحها، يجب عليه ذبحها لأنه عينها، صارت مثل الوقف. لو قال هذا الثوب أو هذا البيت أو هذه السيارة وقف، فإنها تخرج من ملكه وتتعين، ولا يجوز له أن يتصرف فيها. وكذلك إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي، صار مثل الوقف، خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك. نعم. ليس فيه النهي عن الذبح، وإنما فيه النهي عن ادخار اللحوم. ادخار اللحوم لا يلزم منه منع الذبح. نعم.
تتعين المضحية
بقوله
هذه المضحية أو هذه لله
ونحن فيها. وهذا في أول الأمر، يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في أول الأمر، لما كان بالناس فقر وحاجة، لما توسعت الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فيجوز أن الإنسان يدخر لحوم الأضاحي، يخليها بالثلاجة ولو مكثت أشهر يأكل منها، أو يجففها ويأكل منها. هذا نسخ النهي، نسخ النهي للدخار، نسخ. نعم.
نعم. تعين المضحية بقوله هذه المضحية أو هذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعلم.
أما لو نواها، لو شرى شاة ونواها أضحية، أو شرى أو كانت في ملكه ونواها أضحية مجرد نية ولم يتلفظ، فإن النية لا تلزم، يجوز له أن يعدل عنها، يجوز له يستبدلها بغيرها، مجرد النية لا يلزم، إنما التلفظ إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي إذا تلفظ فإنه يلزم ذلك. مثل الوقف، لو نوى أن هذا البيت وقف ولم يتلفظ فإنه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل، فيصير بذلك وقف.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاسأل ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا من كان معه وعليه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات، وهو فوات الحج. فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر، فقد فاته الحج في هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد أدرك قبل عرفة، يعني قبل صلاة الفجر، من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقالها كففه. دل الحديث على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقض حجه. لكن ماذا يعمل؟ هو الآن محرم وفاته الوقوف بعرفة، وقلتم فاته الحج، فماذا يعمل؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يحول إحرامه بالحج إلى إحرام في العمرة، فيتحلل بعمرة لأن العمرة لا تفوت وليس لها وقت، فيطوف طواف العمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح فدية، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته، مثل من فاتته الصلاة فإنه يقضيها، هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في الأول نافلة. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله تعالى فمن فرض يعني أحرم، سمى الإحرام فرضا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، فحينئذ يجب عليه القضاء، قضى ما فاته من السنة القادمة، يعني يحرم من الميقات الذي أحرم منه في السنة الأولى ويأتي بحج كامل، يكون قضاء لحجه الفائت في السنة الماضية. هذا هو الذي يلزم أن فاته الحج، نعم، يعني يلزم ثلاثة أشياء: أولا يتحلل بعمرة، ثانيا يذبح فدية، ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة، نعم.
ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة أصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع،
لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل الناس يتمكنون من إدراك عرفة. من فاته الوقوف في النهار بإمكانه أن يقف بالليل، نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاه،
يعني أنساك العمرة، تحلل بأنساك العمرة، نعم.
هذا الصحيح من المذهب، روي ذلك عن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وروى الأكرم في إسناده أن حبار بن الأشرف حج من الشام فقدم يوم النحر، وقال له عمر: ما حدثك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان على مقابل فاحجب، وإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
يعني إذا لم يكن يقدر على الفدية فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج حج القضاء يعني، وسبعة إذا رجع إلى أهله من حج القضاء، نعم.
وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب.
يجوز فسخ الحج إلى العمرة في حالة الاختيار، فلا أن يجوز في حالة الفوات من باب أولى، يعني يجوز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصغر، هذا لا إشكال فيه، إنما العكس هو الذي لا يجوز، أن يتحول من النسك الأصغر إلى النسك الأكبر، نعم.
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب، فمع الثواب أو لا،
نعم.
إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة، لحديث عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث أنه يلزمه قضاء مقابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا،
يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نذر حجة نذر أو كان تطوعا، يعني أحرم للحج نافلة فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة. نعم.
أنه يلزمه القضاء المقابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، روي ذلك عن جماعة من الصحابة وعن أحمد أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.
في هذا نظر، لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نوجب عليه حجتين، لأن الحجة الأولى ما فعلها، هذه بديلة عنها، فهو لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج مرتين. نعم.
ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات.
سائر التطوعات لا تقضى إذا فاتت مثلا، لكن الحج خاصة فيه القضاء، لأنه إذا أحرم به وجب عليه، إذا أحرم به وجب عليه ولو كان نافلا، بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج، فسمى الإحرام بالحج فرضا، يعني فرض على نفسه، ولقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به، وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به فيلزمه قضاؤه. فالرواية الأولى وهي المذهب والذي عليه الأكثر هو القول الراجح بلا شك. نعم.
وعلى هذا
يحمل
قول الصحابة عمن كان حجه مفروضا.
على من كان،
وعلى هذا يحمل قول الصحابة على من كان حجه مفروضا.
نعم.
والرواية الأولى أولى،
الرواية الأولى أولى، رجحها الشارح. نعم.
لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات،
يعني الحج له الخاصية إذا شرع فيه وجب عليه إكماله خلاف سائر التطوعات، لو صام يوما تطوعا لم يلزمه إكمال هذا اليوم، يجوز له يفطر، أما الحج إذا شرع فيه فإنه يلزمه إكماله، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب لأصل الشرع حجة واحدة، وأما الحديث فإنه أراد الواجب لأصل الشرع حجة واحدة، وهذا إنما شبه بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمنذورة.
نعم.
وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح روايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني، والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء،
إذا أحصر وجب عليه هدي واحد، إذا أحصر وفاته الحج بسبب الإحصار، الإحصار معناه أن يمنع من الحج، هذا الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم يعني منعتم من الحج، إنسان أحرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه إما بسلطة منعته يعني حبس سجن أو أعدى على الطريق منعوه وأسروه من الوصول إلى مكة أو أصابه مرض ألزمه الفراش فلم يستطع المضي حتى فات الحج. هذا محصر هذا محصر هذا يتحلل أو يبقى على إحرامه حتى يطلق من الإحصار يبقى على إحرامه حتى يبقى حتى يطلق من الإحصار بالمرض أو غيره. فإذا أطلق فإن كان الحج لم يفت حج وإن كان الحج قد فات فإنه يفعل كما سبق في حق من فاته الحج. نعم.
رواية أخرى لا هدي عليه لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمحصر والمحصر لم يتحجه ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة في حديث عمر المذكور في الفصل الثاني.
نعم.
عفى الله عنك. كان معه هدي.
إذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه. ذبحه في المكان الذي أحصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم في المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم.
يكفي عن هذه الإحصار والطوال
ولعنه لآخر من قادم. لا يكفي يكفي صار معه هدي يكفي. نعم. إذا اشترط فهو ما شرط. إذا قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه لا قضى ولا فدية لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته أنها تريد الإحرام لكنها شاكية فيها مرض فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فقولي محلي من الأرض حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا شرط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه ولكن الاشتراط إنما يشرع في حق من يتوقع حصول المانع لكونه إما لكونه مريضا على الإحرام ويخشى يستمر معه المرض أو لكون الطريق مخوفا ويخشى أن يصد عن البيت هذا يشترط. أما الإنسان العامل والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام وإنما أرشد إليه هذه المرأة لأنها مريضة فدل على أن الاشتراط إنما يشرع عند الحاجة. نعم. لو اشترط له ما شرط. نعم.
عفى الله عنك كان في السباق على عليه هدية.
نعم.
قال
فإذا كانت معك هدية فانحرها ثم إذا كان المقابل فاحتجت وإن جت سعة الفردي إن لم تجد حتى يتعين الحج سعة إلى رجل. هذا هدي تطوع اللي مع
همبار هدي تطوع الهدي الأول. نعم. مسألة فإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك.
الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لكن لو أخطأ الناس في العدد وقفوا في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح لأنهم اجتهدوا فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر أو اليوم الثامن ما دام أنه حصل عن اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فإنه يصح. كالمصلي لو صلى المصلي إلى غير القبلة اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة يقول صلاته صحيحة لأنه بذل جهده وتحرى وصلى باجتهاده ولا يسعه إلا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
وإن أقبال نفس العدد توقفوا في غير يوم عرفة أجزاه ذلك لأنه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتثبيطهم
هذا إذا فعله الناس كلهم إذا أخطأ الناس كلهم أخطأ الحجاج كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة حجهم صحيح أما لو أن بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة في غير اليوم التاسع فحجهم باطل لأن الواجب أن يكونوا مع الناس يقفون مع الناس إذا وقفوا وليس لهم أن ينفردوا عن الناس ويقولوا لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعملكم هذا حج باطل لأن فيه بعض الفرق الضالة الآن ما تقف مع الناس يوم عرفة وإنما تقف بعد الناس هذا لا شك في بطلانه أن هذا مخالف لعمل المسلمين نعم
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم
لأنه ليس لكل أحد أنه ينفرد أو كل طائفة أو جماعة تنفرد في الوقوف بل المسلمون يقفون جميعا مع أمير الحج يقفون مع أمير الحج هذا هو المشروع هذا هو الواجب المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة يكونون مع أميرهم مع أمير الحج فإذا انفرد جماعة أو طائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا نقول هذا باطل حجكم غير صحيح لأنكم خالفتم المسلمين نعم
وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لحباب ما حدثك قال كنت أحسب أن اليوم عرفه فلم يعذره بذلك
اي نعم لم يعذر حبارا باجتهاده وقال وحسبانه ان اليوم عرفه لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس نعم
مساله ويستحب لمن حج
ولا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروه بن مضرس يقول ما تركت جبلا الا وقفت عليه ما يعرف عرفه ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفه ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لحجك صحيح بل قال من وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا ما قال له أنت معذور حجك صحيح يقول إن كان ما وقفت قبل هذه الصلاة ما وقفت بعرفة فإنك لم تدرك الحج نعم الاجتهاد الفردي أو الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح لازم يكون المسلمون جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم لا يجوز للأمة أن تتشتت كل يبدأ الصيام باجتهاده والعيد باجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين هذا لا يجوز في الإقليم الواحد أما الصيام في الأقاليم المختلفة في المطالع كل قوم لهم رؤيتهم لكن هذا في الإقليم الواحد والحج كله في إقليم واحد كله في عرفة ما هو مثل الصيام على جميع أهل الأرض في أقاليم الأرض كلها مع اختلاف المطالع فيها لكن الحج هذا ليس كذلك الحج إنما يفعل في مكان واحد فيجب على الحجاج كلهم من جميع أقطار الأرض أن يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع أمير الحج نعم
أما عنكم زعموا أنهم تحروا الهلال
ليس لهم ذلك إن عمل برؤيتهم وإلا يقفون مع المسلمين. نعم.
مسألة يستحب لمن حج زيارة قبر النبي.
من ادعى أن رأى هلال ذي الحجة يتقدم إلى الجهة التي تثبت الأهلة، فإن قبلت خبره وإلا يقف مع المسلمين. نعم.
ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
هذا التعبير فيه نظر، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير غير سليم، والواجب أن يقال يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، لأن الزيارة التي يسافر لها ليست لقبر الرسول، وإنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالسفر لأجل العبادة في مكان، السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، ولا يجوز السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر الوالدين أو قبور العلماء أو غير ذلك، إنما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد، أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد. فمفهوم الحديث أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة أنه منهي عن ذلك، وذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور فإن هذا يؤول إلى تعظيم القبور والغلو فيها، ثم يؤول في النهاية إلى الشرك بالله عز وجل. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الشرك، فالسفر إنما هو لأجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 500، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا. والأحاديث التي جاءت في الحث على السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت أن من حج فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث غير صحيحة، كلها أحاديث ضعيفة متناهية في الضعف، لا يعمل بها، وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولم يرد دليل واحد صحيح في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو داخل في زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، لا ارتباط لها بذلك، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في أي وقت، قبل الحج أو بعد الحج أو في أي شهر من السنة، فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام. لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج فإن من اليسر لهم أن يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج وإما بعده، من أجل أن يكتسبوا من أجل أن يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي. هذا هو محل الاستحسان، وإلا فلا ارتباط بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وإنما هذا من باب التيسير على الناس الذين جاءوا من بعيد أنهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من أجل أن يسلموا من سفر آخر لزيارة المسجد النبوي. وهذه مسألة، مسألة شد الرحال لزيارة القبور، هذه مسألة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، شغب ناس من القبوريين أو من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، فصاروا يقولون إن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هذا غلط، وممن تبنى هذه الفكرة وألف فيها تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي لزعمه أنه يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا في مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على السبكي بكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الأحاديث التي أوردها السبكي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه، تكلم عليها واحدا واحدا وبين أسانيدها وفندها وبين أنها كلها لا تصلح للاحتجاج. فهو كتاب النفيس صارم المنكي في الرد على السبكي. والحافظ بن عبد الهادي هذا إمام من أئمة الحديث متقن، وتكلم عن خبرة خلاف السبكي، فإنه ليس من علماء الحديث. نعم. وكذلك غيره، غير السبكي ألفوا، مثل ابن القيم وكثير من الأئمة ألفوا في أن السفر لزيارة القبور أنه لا يجوز، سفر باطل لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد بن قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
نعم، هذا لا بأس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، سواء كان المسلم عند القبر أو كان بعيدا عنه. حتى قال علي بن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، قال، ذكر له حديث الرسول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت عند القبر أو كنت بالأندلس في أقصى المغرب. فلا مزية، لا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في أي مكان، كلهم تبلغ صلاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا شك فيه، ولكن الكلام في السفر، هذا لا يدل على جواز السفر. نعم.
باب الهدي والأضحية.
نعم.
والهدي والأضحية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما تكلم فرغ المؤلف من المناسك ناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن هذه لها تعلق بأيام الحج، لأن الأضحية تذبح في أيام الحج، وكذلك الهدي يذبح في أيام الحج، فناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم.
والهدي والأضحية سنة.
الهدي يراد به ما يهدى إلى البيت، الهدي ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا هو الهدي تطوع، هدي التطوع. أما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى: فمن فرض فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الهدي، مستيسر من هذا هدي واجب. كذلك الهدي الجبران هذا واجب. الهدي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: هدي التمتع هذا هو الأول، والثاني هدي الجبران وما يجب لترك واجب أو فعل محظور، والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وإنما هو تبرع، تبرع من المسلم. هذا كله يذبح في أيام النحر، في أيام النحر. نعم.
الهدي والأضحية سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الأضحية يراد بها ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أو هذه الأيام. والأضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي، كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. هذه هي الأضحية وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة على الموسرين. الإمام أبو حنيفة عنده أنها واجبة على الموسرين، أما الجمهور فيرون أنها مستحبة واستحبابها مؤكد، ومكان ذبحها أن يذبحها في بيته في أي بلد كان، هذا هو السنة. أما الظاهرة التي ظهرت الآن من بعض الشباب وبعض المريدين للخير، نحملهم على المحمل الطيب، يجمعون أثمان الأضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد آخر وتذبح وتوزع هناك، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن الأضحية تذبح في البيت في البلد الذي فيه المضحي، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يرسل بأثمان الأضاحي تذبح في مكان آخر. ومن أراد أن يساعد المحتاجين في أي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق، يساعدهم بالتبرعات بالأموال التي تخصص لهم. أما العبادات فإنها لا تغير، العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع، فالشارع وضع الأضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من أجل أن يتوسعوا ومن أجل أن يفرحوا مع الناس ومن أجل أن يأكلوا منها، هذا المقصود. فإذا أرسل دراهم وذبحت في مكان آخر ما حصل هذا المقصود. نعم.
والهدي والأضحية سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهداف حجته 100 بدنة، وضحى بكبشين أم لحين موجوئين ذبحهما بيده، وقال: اللهم هانا منك ولك، واضعا قدمه على قفاحهما.
الأفضل أنه يذبح أضحيته هو، الأفضل أنه يذبح أضحيته هو وأن يذبح هديه هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، ذبح 63 من الإبل ثم وكل عليا على ذبح بقية 100، وذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته هو بيده، ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة، هذا أفضل. وإذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول لله عليه أن أذبح هذا الهدي.
قلنا إن الأضحية سنة عند الجمهور، لكن تجب إذا نذرها، نذر أن يضحي وجبت عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر أن يضحي فقد نذر نذر طاعة، فيجب عليه فعل هذا النذر. نعم.
ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول
هدي التطوع، يعني هدي التطوع لا يجب إلا بالنذر، أما هدي التمتع فهذا واجب بأصل الشرع، وكذلك هدي الجبران هذا واجب أيضا بسبب النقص الذي حصل في الإحرام أو في المناسك. نعم.
فيقول بالله عليك أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال هذا لفظ لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بشرط
أشبه لفظ الوقف، يعني كما لو وقف شيء وجب عليه، لو وقف شيئا من ماله وجب عليه إخراجه، كذلك إذا نذر شيئا من ماله وجب عليه إخراجه. نعم.
ولا يجب بشرطه معنيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.
لو ساق الهدي من بلده لم يجب بسوقه، مجرد السوق لا يجب عليه، حتى يقول هذا لله عليه، فإذا قال يعني تلفظ وجب عليه حينئذ. كما لو خرج بصدقة يريد أن يوزعها، ثم تراجع، فإنه له أن يتراجع قبل أن يسلمها للفقير، له أن يتراجع لأنها لا تلزم، لكن إذا سلمت للفقير فإنها حينئذ تجب ولا يجوز له الرجوع فيها. نعم. حتى مع النية، إذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله أن يتراجع. نعم.
مسألة، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها،
ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، قال تعالى: وصلي لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل نسك معناه الذبيحة، ذبيحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة. فلو قال: أيهما أفضل، أنني أتصدق بهذه الدراهم يوم العيد أو أن أشتري بها أضحية وأضحي؟ فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية، لأن الأضحية في هذه الأيام أفضل من الصدق، لأن الأضحية عبادة، ذبح الأضحية عبادة، فهو أفضل من الصدقة، مع أن الأضحية فيها تصدق أيضا لأنه سيتصدق من لحمها، فالمقصود حاصل. نعم.
والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ولا يفعل إلا الأفضل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية وذبح الهدي، فدل على أن الذبح أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
مسألة، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
الأفضل يعني الأضحية والهدي لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، قوله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الهدي والأضحية والعقيقة لا تجزي هذه العبادات إلا من بهيمة الأنعام. فلو ضحى من الضباء أو من بقر الوحش فإن هذا لا يعتبر أضحية، لأنه لا أو من الطيور أو من الدجاج، قال كله لحم، أنا بلبح 100 دجاجة هذه تعادل شاة. نقول لا، الشارع إنما جاء بالذبح من بهيمة الأنعام، وأفضل بهيمة الأنعام الإبل، إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل والبقر أوفر لحم من الغنم، أكثر لحم من الغنم. أما بالتجزئة إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل، الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. أما إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، البدن المراد بها الإبل ولأنها أوفر لحم. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل ومرة أهدى من الغنم. نعم، هذا اجتهاد منه، إذا ثبت فهو اجتهاد منه، اجتهاد منه. خذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، إلى قوله ومن ذهب في الساعة الخامسة في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة. نعم، يجوز التصدق بالدجاجة، التقرب إلى الله بالصدقة بالدجاجة، لكن في غير الأضحية غير الهدي. نعم،
والأخبر فيهما الإبل الكبير ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتزل يوم الجمعة غصنا بهذا ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه،
يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها بدنة ثم بقرة ثم كبشا، هذا دليل على أن الأفضلية تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم،
ثم راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ثم راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومضاعف
الساعة
الخامسة
فكأنما قرب بيضة، اتفق عليه. مسألة، يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج، لكن الذبح لا، الذبح لا يذبح إلا من بهيمة الأنعام. نعم،
مسألة، ويستحب استحسانها واستثمانها.
الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها خلقة وهيئة، ثم وكذلك أكملها خلقة، أن تكون كاملة الخلقة بالآذان والقرون، وكذلك أسمنها، السمينة تقدم على ما دونها، لأن السمينة تكون أحسن لحما مما دونها.
فيستحب استحسانها واستثمانها بقوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، ومن تعظيم شعائر الله أنه يختار في الهدي والأضحية أحسن ما يجد وأثمن ما يجد. نعم،
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الاستثمان
من الظان ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر، هذا من، ومن المعز ما تم له سنة 12 شهر، ومن البقر ما تم له سنتان 24 شهر، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، ما تم له 5 سنين. فإذا كان الإبل دون، إذا كان البقر دون سنتين ما تجزي، إذا كانت العنز دون سنة مات، إذا كانت الشاة دون ستة أشهر إنها لا تجزي.
ولا يجزي إلا الجدح من الضربان وهو الذي له ستة أشهر والثني من غيره، ومن البعد ما له سنة، وثني الإذن ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان. لضرب المراجع من أم الهلال من الهلال أن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدح من الضان والصحية. وعرف ابن كليل عن أبيه قال كنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مجاشع من بني سليم فغرت الغد. قال له مجاشع من بني سليم فغرت الغد. قال أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجذع يوفي بما توفي به الثنية. وأحكام الهدي والأراحل سواء. قال أبو عبيد الهروي قال قال إبراهيم الحربي إنما يجزي الجذع من الضان في الأضاحي لأنه ينفق فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا. مسألة. وتجزي الشاة عن واحد والذات والبقرة عن سبع.
الشاة في الهدي تجزي عن واحد، تجزي عن واحد، والدنة تجزي عن سبع أشخاص، والبقرة تجزي عن سبعة أشخاص. يجوز لسبع حجة أن يجتمعوا ويشتروا بعنوان واحد أو بقرة واحدة، ولا يجوز لهم أن يشتركوا في شاة، إن الشاة ما تجزي إلا عن شخص، عن سن واحد. نعم.
وتجزي الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا عن ستة إلا أن يأسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. رواه ابن ماجه.
المسنة يعني الثنية، مسنة يعني الثنية.
فعن جابر رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقر، فقال وهل هي إلا الجبن،
يعني إن البقر تسمى بدنا، البقر تدخل في مسمى البدن، والبدن جعلناها لكم من شاعر الله، هذا يشمل البقر. نعم. هذه العيوب، هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والأضاحي، العيوب الأربعة اللي صح بها الدليل. العورة البين عورها، والمرض البين مرضها، والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والذيلة التي لا تنقي، لا تنقي يعني يكون فيها شيء من الدسم. هذه العيوب الأربعة لا تجزي معها الأضاحي، فالعورة البين عورها التي ذهب إحدى عينيها بالكامل هذه لا تجزي، وكذلك الرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح عرجها، حيث إذا مشت مع الصحاح ما تطيق، إنما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات هذه لا تجزي أيضا لأنها معيبة. ذلك المريضة بين مرضها، يعني مرض يؤثر على اللحم، أما إذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا أي لا يؤثر على اللحم فلا بأس بذلك، المرض اليسير لا يؤثر، إنما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة التي لا مخ فيها هي فيها شيء من المخ والشحم هي لا تجزي أيضا، لأن هذا يوسع لحمها لا يكون مرغوبا فيه. الله طيب لا يقبل إلا طيبة سبحانه وتعالى. أنتم البقاء حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث ومنه تنفقون. الخبيث معناه الرد، معناه الردي من الأول، هذا هو الخبيث. الخبيث المراد به الحرام؟ لا، المراد هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام، يراد به هنا الردي. نعم، الردي من الأول. نعم.
ولا تجزئون
عن
البين ضرورها ولا العجفة التي لا تنقي.
العجفة هي الهزيلة، عجفة هي الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا يظهر فيها شيء من البقاء الدسم في لحمها أو في مرقها. نعم.
ولا العجفة التي لا تنقي فلا البين ضلعها، ولا المليح البين مرضها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرعوا لا تجوز في الأرض العوراء البينها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين مرضها، والكبيرة البين تلقي.
لا تعني، يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم، سواء كان هذا بسبب الكبر أو بسبب الهزال أو بسبب الهزال. نعم.
مسألة
ولا تجزئ الأرض. هذه العيوب الأربعة هذه صح بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطى عيوب أخرى تكلم فيها أهل العلم، محل نظر، هي محل نظر أنها لم تثبت، لم يثبت هذه الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي آثار أو كلام لأهل، فتجنبها من باب الاحتياط، تجنبها من باب الاحتياط أحسن. نعم. أما هذه الأرض هي منصوصة، لا تجزئ مع الضاحي ولا الهدي. نعم. وأما ما عاد من ما يذكر فتجنبه أحوط. نعم.
وهذه
العظبة
التي ذهب أكثر
قرنها
أو أذنها،
العظبة التي قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن منها، فإن كان من الأذن أو القرن مقدار فأقل هذا لا يؤثر، أما إن كان أكثر فإن أكثر فهذا عندهم يؤثر، لأنه ينقص خلقتها، ينقص خلقتها. نعم. نعم.
لما قيل عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى بالدعوه بالاذن والقرن. قال فزاد، فسالت سعيد بن المسيب فقال: نعم، العرب تجسف اكثر من ذلك. قوام لا
يسال
وتجزئ والبكراء والخصي
التي لم يخلق لها قرون، التي لها قرون كسرت، هذه هي العظبة التي لها قرون وكسرت أو قطعت، تسمى عظبة. أما التي تخلق لها قرن أصلا هذه تسمى جمة، هذه تجزي لأنها لم تعد شيء. وكذلك البتراء هي التي لا أذانها صغيرة. نعم.
وتجزي الجماء والبتراء
الخصي أحسن، الخصي أحسن لأن خصاه يوفر فيه اللحم والشحم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضعبي شيئين موجوئين، موجوء معناه المخصر، خصي البهائم هذا يحل لحمها، هذا تهيل لها، خلاف الفحل، فالفحل قصص شحمه وسمنه. نعم.
وما شقت أذنها أو صرفت أو قطعها أقل من نصفها.
خرق الأذن، شوك الأذن أو قطع أقل من النصف لا يؤثر، إنما يؤثر العظبة التي تعاد أكثر نصف من أذنها أو. نعم.
والأكثر أذنب، لأن ذلك ليس المقصود.
صار الذنب صار مقصودا. الغنم اللي يتورى الآن بعضها مقطوع الذنب، يقولون إن هذا أحسن لأجل يصير سمنه في جسمه، يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم، يقولون هذا أحسن الآن. فعلى هذا لا بأس بالأضحية من هذا النوع إن شاء الله. نعم.
ولا أثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود.
نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود.
نعم.
ويجزئ الحصي لأن النبي صلى الله
عليه وسلم.
والأثر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود.
يعني يجزي. هذا عده مع المجزي الآن، أعيد الكلام الأول. نعم، وتجزي، يعني معناه أن البتراء التي قطعت ذنبها يجزي. فعلى هذا ما يفعل الآن من اللحوم، من الأغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الأذناب تجزي، لأن هذا الاستحسان يمثل الخصاء. نعم.
تجزي الجماع والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
نعم.
والأكثر المقطوع الذنب.
نعم.
لأن ذلك ليس بمقصود.
لأن الذنب ليس بمقصود. نعم.
والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود. ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقلين موجوئين.
موجوئين، والموجوء معناه المخصي. نعم.
والموجوء
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يكسر شهوته. نعم.
والموضوع الذي رفعت خصيتا أو قطعتا.
نعم.
ولا فرق بينهما لأن المرفوع كالمرفوع ولأن ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في ثمنه وكثرة اللحم وطيبه لا
يعلم فيه خلافا. يعني الخصاء يؤثر في طيب اللحم، يجعله طيب ويؤثر في السمن، فيكون إذن أفضل من غير الخصي. نعم. ولأن الخصية غير مقصودة، خصية غير مقصودة في الذبيحة. نعم. ها؟ إذا كانت مرض هل يدخل في المريض هل بين مرضه؟ إذا كانت هذه الخرجان على ما تقول أو الطلوع هذه أو هذه تؤثر على صحتها هذا يعتبر لا يجزي، لأنه يعني من المريض البين مرضه. أما إذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك. نعم.
مسألة وتجزئ ما شفت أذنها بالكي أو
أظنهم الآن يمنعون ذبح اللي فيها هذه الخراجات، يعني يقول هذه سرطانات، يعني البياطرة الآن يمنعون ذبح هذا في المجازر، يقولون لأن هذا يؤثر على اللحم أنه نوع من السرطان، فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات. نعم. لكن ما يؤثر على اللحم؟ لا، هذا يسأل فيه الأطباء، إذا كان يؤثر على اللحم فهي ما تجزي. نعم.
مسألة وتجزي ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا.
لأنه قل من الغنم أن يسلم إذنه كاملة أو قرنه كامل، قل كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها كي، كذلك الإبل ما تسلم من الكي، فيعني اعتبار سلامة من هذا يصعب، فلذلك تسومح فيه، تسامح في الكي وتسامح في الخرق والشرق. نعم.
الله
الله
الله الله الله Thank you.
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافة صوافة بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى وفي قراءة اذكروا اسم الله عليها صوافنا والصاف من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر إذا نظرت إلى الفرس وإذا وقفت ترفع أحد حوافرها هذا الصاف من الخيل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال يعني الخيل سميت صافنة لأنها ترفع إحدى حوافرها إذا وقفت فقراءة فاذكر اسم الله عليها صوافنا يعني معقولة يدها اليسرى والقراءة المشهورة صوافة فالمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى والحكمة في ذلك أن هذا أسهل عليها في الزكاة من أجل يخرج الدم بسهولة إذا كانت قائمة فذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة أما البقر والغنم فإنها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الأيسر مضجعة على جنبها الأيسر لأن هذا أيسر للذابح أيسر للذابح فالغنم والبقر تذبح في حلوقها وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها يعني في أسفل العنق تنحر في الوهدة التي اللبة واللبة هي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر هذا المكان هو محل ذبح الإبل لأنه مجمع العروق إذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق وإن ذبحت ذبحا كره ذلك إن ذبحت الإبل ذبحا مع حلقها أجزأ لكنه يكره نعم نعم فيه ميزة من أجل أن تقوم على الثلاث من أجل أن تقوم على الثلاث ما تقوم على اليسرى كل قوم قيامة على اليسرى ضعيف خلاف اليمنى فإنها تعتمد عليها نعم
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
نحر الإبل يعني هذه سنة النحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى ثلاث سنن فيها قائمة خلاف الباركة نحر بخلاف الذبح فالأفضل في الإبل النحر دون الذبح معقولة يدها اليسرى لأنها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس عقل يدها اليسرى من أجل يمنع هجومها على الذابح أو على الناس نعم
قوله سبحانه وتعالى
فاذكروا
اسم الله عليها
صواف
قوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فقال زيد بن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
ابن عمر أنكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف قوله تعالى اذكروا اسم الله عليها صواف نعم ولأن هذا أسهل في ذبح البعير نعم
مسألة وذبح البقر والغنم يعني
ذبح البقر السنة ذبح البقر والغنم يعني في حلوقها البقر والغنم لا تنحر وإنما تذبح. نعم النحر خاص بالإبل. نعم الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. أي نعم.
أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ذبح.
فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فقال أنس رضي الله عنه
ذبح. الشاهد في قوله ذبح دل على أن البقر تذبح ولا تنحر. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده.
هذا أيضا دليل على ذبح الغنم أنها تذبح ذبحا بمعنى أنها تذبح في خلوقها. نعم.
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر فوضع رجله على كفاحهما.
الشاهد قوله ذبح ذبحهما بيده. نعم.
اتفق عليه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها.
هذا دليل النحر مع قوله تعالى صل لربك وانحر. قوله تعالى واذكر اسم الله عليها صواف يعني قائمة. نعم.
مسألة فيستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
التسمية واجبة. التسمية عند الذبح واجبة. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. التسمية عند على الذبيحة واجبة. أما الله أكبر هذه مستحبة. هذه مستحبة. نعم.
ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. اذكروا اسم الله هذا معناها التسمية ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا يعني عند الذبح يذكر اسم الله عند الذبح لأن يقول بسم الله. فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد أيضا. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما كلمة الله أكبر فهذه سنة إن جاء بها فهو أفضل وإن تركها فلا شيء عليه. هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم.
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ويستحب أن يقول في الذبيحة في الأضحية أو الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. نعم.
فيما روى أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح.
عن محمد وأمته هذا يدل على أن التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين من نوى هذه الأضحية عنه بين من نوى هذه الأضحية عنه فقال عن محمد وأما عن من لم يضحي من أمة محمد. فهذا دليل على أن التلفظ في النية في هذا الموطن لا بأس به. وكذلك في الحج عند الإحرام بالحج أن يقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا تصرح باسم النسك الذي نواه هذا لا بأس به. هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن. ففي موطن النسك وموطن موطن الذبح الأضحية يتلفظ بالنية أما لورود الدليل بذلك أما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة أو الوضوء أو الطواف أو غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله عمن لم يضحي من أمة محمد فيه دليل على جواز الأضحية عن الأموات، أنه يضحى عن الأموات، لأن قوله من لم يضحي من أمة محمد يشمل الأحياء والأموات، فيه دليل على جواز الأضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الآن، فهو جائز لأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيه أجر وفيه ثواب، ولقوله عمن لم يضحي من أمة محمد هذا يشمل الأموات. نعم.
مسألة، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها
قربة. الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، لأن الكتابي صاحب دين صاحب ملة سماوية، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، ذبائحهم حلال لنا لأنهم أهل كتاب أهل دين سماوي، وفي أصل دينهم منع الذبح لغير الله وهم يعرفون ذلك، خلاف الوثنيين فإنهم ليس لهم دين وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد، فلا تحل ذبائح الوثنيين. لكن الأضحية يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم لأنها عبادة، لكن لو ذبحها كتابي، لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا، لو وكل كتابيا وذبحها جاز هذا، لأن الكتابي تجوز زكاته، ولكن الأفضل أن يتولاها مسلم لأنها عبادة. نعم.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة.
لا يستحب، أما الجواز ما جائز. نعم.
وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل لحديث أنس،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة وأضحيته وذبح الهدي بيده، فإذا باشرها هو بنفسه فهذا أفضل، وإن وكل عليها جل. نعم.
مسألة، وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
وقت الذبح يبدأ من يوم العيد، وقت ذبح الأضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يوم النحر، هذا أوله، وآخره غروب الشمس إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيجوز الذبح في هذه المدة. أما الذبح قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد لا يجزي، إذا ذبح الهدي قبل صلاة، يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، إذا ذبحه مبكرا أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، لأنها عبادة فعلها قبل وقتها، والعبادة إذا فعلت قبل وقتها لا تجزي، كما لو صلى قبل دخول الوقت إن صلاته لا تجزي، كما لو رمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق إن ذلك لا يجزي لأنه قبل وقته. فالعبادات المؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها، لا قبله ولا بعده. نعم.
وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق.
قدرها بالنسبة للحجاج، لأن الحجاج ما عنده صلاة عيد، فقدر صلاة العيد يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد.
نعم.
أما إذا كان في بلد صلى فيه العيد فإنه يذبح بعد صلاة العيد. نعم.
لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أقام النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه.
يعد مكانها أخرى، هذا دليل على أنها لا تجزي إذا ذبحها قبل صلاة العيد. نعم.
هذا حق أهل البشر، فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة.
أما غير أهل المصر يعني غير أهل البلد كالحجاج والبوادي الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد، فبقدر صلاة العيد والخطبة، يعني إذا ارتفعت الشمس.
أما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها.
وقدرها يعرف، قدرها يعرف.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق.
هذا المذهب، لكن الصحيح أنه آخر الأيام الثلاثة من أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأنها كلها يرمى فيها الجمار فيجوز ذبح الهدي فيها. نعم.
وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه.
وهذا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، ولكن الصحيح أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم.
فوجه الحجة أنه منع من القيادة على ثلاث، ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية.
نعم.
فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إكلال اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه. مسألة. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه من القول.
يعني تجد، تتعين يعني تجد، إذا شراها أو كانت عنده في ملكه وقال هذه أضحية، هذه الشاة أضحية أو هذه هدي، فإنها تتعين، يجب عليه ذبحها، يجب عليه ذبحها، لأنه عينها، صارت مثل الوقف. لو قال هذا الثوب أو هذا البيت أو هذه السيارة وقف، فإنها تخرج من ملكه وتتعين، ولا يجوز له أن يتصرف فيها. وكذلك إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي، صار مثل الوقف، خرج من ملكه وجب عليه تنفيذه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك. نعم.
طبعا الجواب على هذا
ليس فيه النهي عن الذبح، وإنما فيه النهي عن ادخار اللحوم، ادخار اللحوم لا يلزم منه منع الذبح. نعم.
تتعين الأضحية بقوله هذه الأضحية أو هذه لله ونحوه.
وهذا في أول الأمر، يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في أول الأمر، لما كان بالناس فقر وحاجة، لما توسعت الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فيجوز أن الإنسان يدخر لحوم الأضاحي، يخليها بالثلاجة ولو مكثت أشهر يأكل منها، أو يجففها ويأكل منها، هذا نسخ النهي، نسخ النهي للادخار، نسخ. نعم. نعم.
تعين الأضحية في قوله هذه الأضحية وهذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك في الشراء محلية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعد.
أما لو نواها، لو شرى شاة ونواها أضحية، أو شرى أو كانت في ملكه ونواها أضحية مجرد نية ولم يتلفظ، فإن النية لا تلزم، يجوز له أن يعدل عنها، يجوز له يستبدلها بغيرها، مجرد النية لا يلزم، إنما التلفظ إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي، إذا تلفظ فإنه يلزم ذلك. مثل الوقف، لو نوى أن هذا البيت وقف ولم يتلفظ فإنه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل، فيصير بذلك وقف.